بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إليك بالتحية أخي الأستاذ الفاضل أستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة بعد الأبحاث التي تقدمت في الحلقات الماضية والتي كان الهدف منها في تقديري على أهميتها أن نتعرض إلى مدخل لما نزمع الآن الانطلاق فيه إن شاء الله، لأن الهدف من هذا البرنامج ليس التعرض لأمور دينية تاريخية مضت وإن كانت هامة جدا، بل كان الهدف من التعرض لما تقدم في الأبحاث السابقة الإضاءة على الأبحاث الآتية والرفض للأبحاث الآتية. الآن وأنت تتلو المقدمة، قضية الرؤى، المكاشفات، المنامات، خوارق العادات، استخدام الجن أو قضايا من هالقبيل، كنت وأنت تتلوها أتذكر أساليب الشلمغاني وأساليب الحلاج وأساليب فلان وفلان اللي
سبق الحديث عنه
تعرضنا لها. مذهب أهل البيت عليهم
صلوات الله عليهم أجمعين
في الفكر الديني عامة يعتمد أصولا واضحة. أولا خليني أقول بشكل واضح، مذهب أهل البيت يجمع بين العقل في أعلى وأوج درجاته وعروجه ومعارجه في العلوم، وهو تبعا للقرآن الكريم وللسنة المطهرة أعطى للعقل العنان الكامل، ونحن أتباع مذهب تواترت الروايات عندنا أن العقل هو الرسول الباطن. ونقطة أول السطر
مصدر عزتنا هذا،
ونحن أتباع هذا القرآن الكريم الذي ذيل العشرات بل أكثر من العشرات من آياته لعلهم يعقلون أفلا تعقلون أفلا تتفكرون، فضلا عن آيات العلم والعلماء والدعوة إلى التعلم ورسم الحياة على أساس المنهج العلمي، وجمع إلى هذا أيضا الإشراق الروحي في أعلى درجاته والتسامي الروحي في أعلى درجاته والاعتماد على القلب المرفوض من العقل والمتابع بعد ذلك، فقاهة القلب المحكومة بضوابط العقل.
عظيم. نعم.
في سمو الذات والمعنى،
مو قلب الصنوبري،
أحسنت. موطن الفقه في الإنسان بنص القرآن الكريم. ودعا إلى الاعتماد الكامل على الإشراقات الروحية، لأنه أساسا حركة الإيمان لا تتجلى من العقل وحده، لا تتجلى من المفاهيم وحدها، من الصور وحدها، بل إذا نزلت من العقل إلى القلب، مش اخترعها القلب واخترعت، نزلت من العقل إلى القلب، رفضت القلب من العقل، حينئذ صارت إيمانا. ولذلك لهم قلوب الطرف المقابل لا يفقهون بها. إذن هؤلاء أهل فقه القلوب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الطبيعي أن يكون أتباع مذهب الحق ودين الحق يعطون للقلب اهتمام خاص. من هنا التربية الروحية، التربية القلبية التي تشكل حلقة الوسط بين المعارف العقلية وبين قبول إخبار المخبر الصادق الوحي والتجلي الروحي، لينتهي بالأخير إلى عمل عبر الجوارح، حلقة وصل ضرورية جدا لكن تنضبط بضوابط العقل. من هنا عندما نقبل الوحي الخبر الغيبي نقبله طبقا للقانون العقلي، ولا نقبل أبدا أن نخرج عن القانون القلبي، وهذا حكم به حتى أنبياء الله في عقيدتنا
من هنا اتفقت الكلمة على أن النبي لابد أن يأتي بالمعجزة.
نعم.
وكانت معجزة نبينا هي نفسها شريعة نبيه.
الله.
القرآن الكريم.
الله.
المعجزة مش أحيا ميتا وانتهت القضية. كثير من هذا عند النبي الأعظم. أمر الشجرة فجاءت. الإخوة لقد يعرفون القضايا.
قصص كثيرة.
لكن المعجزة الخالدة هي نفسها شريعة. فهي معجزة كر الأيام والدهور، وهذا جزء من خاتمية دين الإسلام وخاتمية شريعة الإسلام. عوامل عديدة، واحد من هذه العوامل التي استحق بها الإسلام الخلود والبقاء والخاتمية أن المعجزة هي المعجزة المستمرة، هي المعجزة الخاتمة. على هذا الأساس في الجانب الروحي أطلق أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تبعا للرسول الأعظم، والأساس هو القرآن الكريم، عنان التربية الروحية ضمن الضوابط المنهجية. ويمكن أن يعرج الإنسان في تربيته الروحية أعلى درجات العروج، وعرج أئمتنا وعرج أتباع أئمتنا وأصحابهم، وسالت أودية بقدرها كل بحسبه. ففي هذا المجال قد يرتقي الإنسان إلى أعلى درجات المراقي. جيد. ولكن بقية الضوابط العقدية والعلمية ترتبط بمنهج واضح صريح سليم يشكل منهج الفكر الديني، عقيدة وشريعة ومفاهيم ومعارف لا يخرج عنها. نحن حقل بحثنا، حقل بحثنا يرتبط أساسا بعقيدة من العقائد الحية، وكل عقائدنا حية. عقيدتنا بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليه، عقيدتنا بالإمام، كل ما يرتبط من تراث بالإمام هو يرتبط بعقيدتنا بالإمام. أنا لا أقول كل التفاصيل عقائد، لكن يرتبط بالعقيدة، وما يرتبط بالعقيدة يأخذ حيزا أساسيا من الحساسية والدقة والعمق في فكرنا الديني، بحيث لا نتجاوز بوجه عنه الأصول الموضوعية المسلمة. في حكم شرعي تفصيلي يرتبط بالأداب والسنن قد نقبل خبرا ضعيفا إذا كان محتمل الصدق بدرجة معتد بها، يأتي الإنسان بالعمل كما يقول فقهاؤنا برجاء المطلوب. لكن فيما يرتبط بحركة التاريخ، بحركة مستقبل التاريخ، بحركة الهداية، بدولة العولمة الإلهية الربانية، وأعني ما أقول في جميع هذه التعبير ولا أكرر، كل عطف على سابقه بقدر ما هو عطف بيان وتفسير بقدر ما يحمل مفهوم جديد. طبعا. أيضا
زيادة في المباني، زيادة في المعاني، زيادة في المباني على القاضي.
جيد. على هذا الأساس إلى ما هنالك من تعابير يمكن أن نأتي بها ترتبط بهذه الدولة. الحديث عن خروج الإمام، الحديث عن دولة الإمام، هو حديث عن دولة العدل الإلهية طبعا. هو حديث عن آخر الدول، هو حديث عن الأمة المستبدل بها، الأمة التي ارتدت عن ديني، من ارتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم إلى آخره. هو حديث عن الوعد الإلهي بالاستخلاف في الأرض، هو حديث عن الوعد الإلهي بإظهار دين المصطفى صلى الله عليه وآله على الدين كله، لأن الظهور التام على جميع المراحل والصعود، مش بس الظهور العلمي أو الظهور على مستوى المعنويات، الظهور الكامل بأن يحكم الأرض، بأن يقيم دولة الله في الأرض، هو هذا. وهذا بالإطار العام المهدوية كل المسلمين كما قلنا سابقا يعتقدون به، لكن بالإطار التفصيلي والمعرفة بالشخصيات والدلائل والعلامات وإلى ما هنالك اختص بها مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أو بالكثير منها. على هذا الأساس الحديث عن علامات الظهور، عن وكالة، عن سفارة، عن توقيت ظهور إلى آخره، هذه أمور دينية أساسية ترتبط بمسألة تنفتح على الفكر السياسي الإسلامي، تنفتح على الفقه الإسلامي، لأن فيها إعداد وفيها انتظار وفي بكل ما تحويها
الاجتماع،
فيها انفتاح على الفكر الإنسان العام.
صحيح.
فكرة المخلص وخلاص الناس من آلامهم
طبعا.
وتحقق آمالهم وفيها قبل هذا وبعد هذا إنشاء دولة العدل الإلهية والعولمة الإلهية على هذه الكرة الأرضية. إذن نحن أمام بحث جيو استراتيجي كما يعبر في الأدبيات المعاصرة، بل أكثر من هذا في فكرنا الديني. من هنا كل الوسائل التي نستخدمها في إثباته، في إثبات مراحله، في إثبات تفاصيله، حتى تسمى إثبات مش استشراف وإرهاصات والعناوين. لا بأس، مو مشكلة إنسان يستشرف بدون توقيف، بدون كذا، بدون كذا، يحتمل، مو مشكلة. لكن حتى نقول إثبات نحتاج إلى أداة إثبات. من هنا أقول المنهج المتبع في هذه الأمور كلها التي ترتبط بدولة العدل الإلهية بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بعلامات ظهوره، بوكالته، بسفارته إلى ما هنالك، هو المنهج المتبع في الفكر الديني في المدرسة الإمامية. ما هو؟ ببساطة، بوضوح، نحن شيعة أهل البيت قلنا ولا نزال نقول، وكذب علينا ولا يزال يكذب إلى يومك هذا بصريح العبارة، ونحن أبعد الناس عن الباطنية وهالقضايا التي يرمى بها مذهب أصلا، ما عندنا شيء نخبئه، كله الحق الصراح تبعا لأهل هذا البيت، تبعا لسيدهم المصطفى صلى الله عليه وآله جميعا وسلم. على هذا الأساس بشكل واضح نحن مصدرنا الأول والأساس والمرتكز هو المصدر المهيمن على ذلك كل شيء، هو القرآن الكريم، هذا المصدر الأول. والمصدر الثاني عندنا هو ترجمان القرآن الكريم،
أهل البيت،
سنة المطهرة، أحاديث النبي، والعترة. ليش العترة مع النبي خلافا لغيرنا؟ لأننا ثبت لدينا بالأدلة القاطعة القطعية كتابا وسنة أن العترة حكمها فيما تقول وما تفعل حكم النبي لعصمتها، لأنه لو لم يكن إلا حديث الثقلين المبارك المتواتر عن النبي الأعظم، لحاولوا البعض يبدلوا عترتي بسنة وما ضبطت معهم حتى في مدارسهم ومصادرهم، فضلا
عن مدارسنا
عندنا مفروغ من فوق التواتر، تسالم فوق التسالم ضرورة.
على هذه الطاولة المباركة، لهذه الشاشة المباركة، عديد علماء أهل السنة قطعا أجابوني بأن هذا الحديث 100% صحيح
بصيغة عترتي
أبدا، وغالبهم قال هناك كذب بكلمة سنتي.
على كل حال سكذب أو غير كذب هذه بتدخل بعد الدراسة التفصيلية،
أنا قد هم قالوا للأمانة يعني
جيد. على هذا الأساس بديش فوت بالبحث لأنه إذا فت يجرني،
لا بلاش،
لأن السنة التي تعصم مش سنة المختلف عليها،
زين،
السنة التي يحملها حامل لا يختلف عليه
خش هذا الكلام،
هي السنة التي تحفظ. جيبوا لنا سنة متفق عليها بالكامل بين المسلمين،
زين،
ما في سنة متفق عليها بالكامل إلا التي يحملها المعصوم الذي يحمل السنة.
جميل.
بدءا بأمير المؤمنين وانتهاء بإمامنا صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو قلنا سنتي، نعود إلى التفصيل مع أن الصحيح وعتره، وإنهما لن يفترقا حتى
يدعى علي الحوض.
جيد. الآن بشكل واضح أقول كتاب السنة، طبعا السنة يعني كتاب عتره، السنة المطهرة الثابتة اللي هي حديث النبي وحديث العترة الطاهرة، هل يعتمد في مدرسة الإمامية على الروايات الضعيفة في الفكر الديني؟
لا.
هل تثبت فكرة دينية، فتوى دينية، فضلا عن عقيدة دينية؟
لا لا لا
طبعا. يا مولانا إلى الآن علماءنا شبه مثبطين تقريبا، لأن العقيدة كلها لا تثبت بإخبار الأحاد،
صحيح،
أصول العقائد هذا مفروغ منه،
صحيح،
المشهور شهرة عظيمة لم يخرج منها إلا الشاذ النادر، أخي الفاضل، حتى في التفسير المشهور شهرة عظيمة، وإن كان لي رأي في التفسير طبعا للإمام الخوئي رضوان الله عليه أنها تثبت بخبر الواحد بناء على الاستدلال على حجية خبر الواحد بما استدل به عامة متأخرين من علمائنا بالصيغة العقلائية،
نعم،
إذ لا تفرق الصيغة العقلائية بين خبر في تفسير أمر ديني تثبت في غير العقائد، لكن المشهور شهرة عظيمة إلى يوم هذا، بحيث حتى مفسر عظيم السيد الطبطاوي يقول حتى بالتفسير خبر الواحد لا أقبل
ما بيقبلش فيه، نعم،
جيد، حتى لو كان صحيحا، حتى لو كان معتبرا. الآن أنا أقول في العقائد، في الفكر الديني، في التفسير في هذه الأمور مشهور علمائنا وجل علمائنا لا يقبل حتى بخبر الواحد الصحيح السند العلائي فضع على خبر موثق فكيف الخبر الظاهر الآن إذا اتفقنا أن الحديث عن الشؤون التي ترتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه
من قبيل
حديث عن علامات الظهور من قبيل أن فلان وكيل الإمام
الادعاء
من قبيل توقيت الظهور من قبيل هذه الأمور لا شك ولا ريب عند الإمامية قاطبة الأمر مفروغ منه أن الروايات الضعيفة لا تقبل من قبيل هذه الأمور الحقيقة كل ما يرتبط بالفكر الديني عندنا باستثناء مفردات تسامح في أدلة السنن يعني إذا رواية تدل على ثواب على عمل وأيضا هناك جل علماءنا المحققين يقولون تأتي بالعمل الرجاء المطلوبية لا ننسبه إلى الله ولا ننسبه إلى أحد من حجج الله صلوات الله وسلامه عليه فقط في مقام العمل إذا العمل راجح في حد نفسه وجئت به إن شاء الله تعطى هذا الثواب
رجاء المطلوبية
مش أكثر من هذا أما في الفكر الديني في بناء الرؤية الدينية حتى في التفاصيل البسيطة
ما في تسامح
انتهينا لابد إذن في أي أمر يرضى بأمور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من أن نعتمده إما عقلا قطعيا كما قدمنا في وإما دلالة من كتاب الله وإما دلالة من رواية أقل ما يكون أن تكون رواية صحيحة أو معتبرة أما ما زاد على هذا فلا مجال له
لا يؤخذ به
لا مجال له استبت اللي والله التربية الروحية عند الإنسان ممكن توصله إلى حد المكاشفات بيقول لك إيه مقبل ممكن إنسان يصل إلى هالمستوى ممكن إنسان يكون من المحدثين
ممكن
إنسان ينطق روح القدس على لسانه كما ورد في الروايات لا يزال ينطق روح القدس على لسانه ولو تذهب عنا أهل البيت أو كما قال الصادق في الرواية للكميت نطق روح القدس على لسانك ماشي إنسان والله يستشرف نتيجة بارقة روحية بعض المغيبات
ممكن
كله ممكن نحن نعتقد في عوامنا فضلا عن علمائنا ممن نال درجة عليا من التقوى والورع مقاما عظيما جدا لا يجار
زين
أننا في مدرسة أهل البيت لا صلوات الله وسلامه عليهم لا نعتمد بوجه في الفكر الديني ومنه بل من أهمه قضية الإمام المهدي وكل ما يرتبط بها خصوصا إذا ارتبط الأمر برسم حركة المستقبل لا نعتمد آية متشابهة ولا نعتمد رواية متشابهة من حيث الدلالة وهون بين قوسين شو يعني متشابهة يعني تتحدث عن أمر مستقبلي حتى لو صح سندها لكن قابل تطبق على 100 حدث
وهذا الحكي
كل ما صار له حدث استثنائي في بلد من البلدان بنقول يمكن هذا كل ما قتل له سيد في مكان جليل ولا قد لا نختلف على جلالته نقول بأنه هو نفس زكية تقتل ما أدري وين ووين هذه قضايا متشابهة من حيث التطبيق فضلا عن رواية حتى لو كانت صريحة من حيث الدلالة إذا كانت ضعيفة من حيث السنة وبالمناسبة كثير مما في أيدي الناس كثير جدا مما في أيدي الناس من هذه الأمور هو من هذا الضعيف سندا هو من هذا الضعيف وأنا لا أريد أن أيأس أحدا من إخوتي وأخواتي معظم ما يتداول في الكتب باستثناء ما يستثنى في روايات علامات الظهور ما تجاوز 5 الحتمية الثابتة عندنا بروايات صحيحة وبعض ما ثبت من علامات أخرى أيضا بروايات صحيحة المعظم أكثر من 80% وأنا محتاط في تعبيري
كمان
هو إما أساسه ليس من مصادر مدرسة أهل البيت أصلا وإما أنه ضعيف السند
كلاهما
أنا أركز على هالقضايا لأن الآن يوجد مش أشخاص حركات ممنهجة يصنعها الاستكبار العالمي تصنعها بعض الدول التي تريد أن تشوش على مثل أهل البيت في أهم عقيدة حية من عقائده
صحيح
قضية الإمام المهدي صلى الله وسلامه عليه وفي ومن أهم قضية فكرية معارفية دينية من معارفهم وفكرهم وهي ما يحاط بثقافة الانتظار الظهور تأسيس الدولة العالمية المهدوية إلى ما هنالك يحاولون يتشبثون برواية حمالة ذات وجوه أو برواية ضعيفة أو برواية ما معروف مصدرها من أين، أو معروف وهو من مصادر غير مصادر مدرسة أهل البيت صلى الله عليه وسلم، ويملؤونها تزويقا وإطارات ويؤيدونها بمنامات وإلى ما هنالك، ويخترعون على أساسها منهج يلبسون فيه على البسط من المؤمنين، أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة الذين لم يتوغلوا في العلم والفكر الديني والثقافة،
فيصقون بهذا.
هنا نعرف يا أخي الفاضل سر تركيز وتأكيد مدرسة أهل البيت صلى الله وسلم عليهم من أولها إلى آخرها إن صح التعبير، يعني إلى التوقيع الذي صدع عن الإمام المهدي صلى الله وسلم عليهم على دور الحوزات العلمية، على دور الفقه، على دور الفقاهة، على دور الفقهاء، لأنهم هم الذين يرسمون الخط والنهج لشيعة أهل البيت. وبالمناسبة الشيعة كانوا مخلصين وكانوا أوفياء لأئمتهم ولفقهائهم في رسم هذا النهج وفي رسم هذا الخط. ولذلك عندما تجد بعض هؤلاء المنحرفين الذين يريدون التلبيس على شيعة أهل البيت في قضايا الظهور، في قضايا التوقيت، في قضايا الوكالة والسفارة، في قضايا علامات الظهور، في قضايا تطبيق الأحداث على علائم الظهور إلى ما هنالك، تجد من يقف لهم بالمرصاد هم علماء مدرسة أهل البيت، علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الأول الذي يلي إبليس وجنوده يمنعونهم من الخروج على ضعفة شيعتهم، كما في الحديث المنسوب للإمام العسكري صلى الله عليه وسلم
إذا وقف
التوقيع الشريف الذي أشرت إليه لا بأس أن نقرأه. هذا التوقيع هو التوقيع المشهور المعروف والدائر على الألسنة والذي يستدل به عادة على ولاية الفقيه للفقهاء في عصره، أحد الأدلة التي يستدل بها وهو الدليل الوحيد التام بحسب الظاهر عند بعض علمائنا كالإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه،
كافي عنده هذا الدليل،
نعم وهو الدليل الوحيد التام بعد ما يناقش بقية الأدلة، وهو التوقيع المعروف بتوقيع إسحاق بن يعقوب. ما بدي أتحدث عن السند، الحدث في سنده شبيه بالحديث في سند التوقيع الذي خرج إلى السفير الرابع،
أي نعم.
لأن إسحاق بن يعقوب في السند باستثناء بقية علمائنا كلهم اللي رووا ونقلوا السند وسلسلة السند من أجلة العلماء، يرويه محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قيل إنه أخو الكليني ولا دليل قطعي على ذلك، لكن قبول الكليني حديثا من شخص وإيداعه من قبل أكابر علمائنا
وفاقه
بلا شك ولا ريب، خصوصا قضية التوقيعات كانت محفوفة بظروف خاصة شرحتها أنا قبل ثلاث حلقات تقريبا، ولا زال الإخوة يتذكرون لأن إذا بدي أعيدها تأخذ وقتها.
طبعا
في زمن السفير الثاني يقول التوقيع إسحاق بن يعقوب يقول أرسلت إلى سيدي ومولاي مسائل أشكلت علي
عبر حسين بن روح
عبر السفير الثاني اللي هو محمد بن عثمان العمري وخرج التوقيع الفلاني، أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين من أهل بيتنا وبني عمنا لأنكروا الإمام فاعلم أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة، يعني العبرة باتباع دين الله، ومن أنكرني فليس مني وسبيله سبيل ابن نوح، ثم وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة يوسف إلى ما هنالك، إنصافا الأجوبة أيضا أجوبة مطابقة للموجود عندنا إلى أن يقول وأما الحوادث الواقعة،
وهذا بس
هذا عموم
هذا مشهور عند الناس كلها،
الحوادث الواقعة يعني أي حادثة أو نازلة تنزل بكم فارجعوا فيها إلى رواة
الحديث،
متفقون الفقهاء تقريبا كل من تعرض لها أن المقصود من رواة الحديث
فقهاء العلماء أهل الدراية عظيم،
مش اللي بينقل أحاديث الآن وبيعرفش يقراها منيح أو بيعرفش يكتبها منيح، المقصود من رواة الحديث هم الحجة في الحديث بدليل أن الرجوع إليهم في الحوادث
عظيم
والنوازل
ليفتوا فيها
ليعطوا موقفهم ورأيهم فيها، أولا يفتون فيها ويحكمون فيها جيد. إذا كان الأمر كذلك فإنهم بعد أكثر حجتي عليكم وأنا حجة الله، إذا من الذي يمتلك مقام الحجية
فقهاء
في هذه الأمور هم الفقهاء. الفقيه لماذا؟
بالحركة التاريخية.
أنا أقول الفقيه لماذا؟
بالحركة التاريخية الشيعة كانوا متمسكين بالفقهاء في زمن الغيبة ديدنهم. كان
الشيعة مولانا العزيز كانوا متمسكين بالفقهاء في عصر الحضور قبل زمن الغيبة.
عظيم. شلون لكم بعض؟
بتوجيه من الأئمة. يا أبان أجلس وافت الناس في المسجد في المسجد فإني أحب أن يرى مثلك يفت الناس في المسجد.
الله.
طيب. مضافا ليونس بن عبد الرحمن، مضافا لزرارة بن أعين، لولاه لضاعت أو اندرست أو رحم الله الأربعة أحياء وأمواتا لولاهم لاندرست آثار والدي.
نعم.
أو قول الإمام لزرارة إنا نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا أو أنتم تفرعون عليها بحسب اختلاف النقل.
نعم.
إلى ما هنالك إذا أردت أن تحدث عن مقام الفقيه والفقهاء
والروايات
بالفعل شيعة أهل البيت بدأوا في زمن الأئمة يرجعون إلى الفقهاء. يقول أحدهم للإمام شقتي بعيدة ولا أصل إليك في كل يوم، يقول خذ عن كل مسن في حب مسن، مش مقصود كبير السن ما تعرف شيء من العلوم. في قضية نصب القضاة، في قضية نصب القضاة مقبولة عمر بن حنظلة
بالقضاء
ومشهورة أبي خديجة، أحسنت، الواردة في قضية إذا حصل تداري أو نزاع في مسألة من المسائل إلى من نرجع؟ قال من روى حديثنا وعرف أحكامنا أو علم شيئا من قضايانا في مشهورة أبي خديجة وبعض النسخ قضائنا.
نعم.
ها؟ فإني قد جعل إلى أن يقول فإني فتحاكموا إلي ولا تحاكموا إلى الطاغوت، إلى أن يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما.
ثقافة كانت موجودة بزمن
طبقت عمليا.
عظيم. عظيم.
طبقت عمليا. الإمام الكاظم في السجن 12-13 سنة ما الذي أدار دفة التشيع؟ هؤلاء العلماء من أصحاب الإمام الصادق البقية وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع أهل البيت. إلى الأئمة المتأخرين بعد بدأ الدور يتسع أكثر فأكثر.
الله.
أكثر فأكثر طبعا. للأئمة المتأخرون إقامة جبرية في سامراء وما بعدها بدايات عصر الغيبة.
وإلى من الشيعة أن يتبعوا الفقهاء
ثم في عصر الغيبة من الذي أدار دفة التشيع؟ السفراء والإطار الواسع حولهم الفقهاء.
خلصنا السفراء.
بعد هذا عبر التاريخ
الفقهاء
من الذي حفظ نهج التشيع؟ مش الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في كل عصر من هؤلاء العلماء ينفون عنه
الله
تحريف الغالين وانتحال المفضل.
نعم نعم نعم.
هذا خط التشيع. نعم. إسا بيطلع لي واحد والله حابب يخرج عن نهج التشيع فليخرج، هذا شأنه. هذا شأنه. هذا كالغنم التي تشد من القطيع تصبح طعمة الذئاب معنويا وفكريا.
نعم نعم.
هذا نهج التشيع. أما يطلع لي شخص الآن يقول والله أنا بشوفك بالمنام، شخص بيقول لك إني أنا كلامي صحيح، بقول له مش أنت أعجز من أن تشوفني في المنام. قال يشوف إنسان ضعيف لأنه رح يجي إن شاء الله البحث، لكن لأن المنام لعب في المخيلة وممكن الإنسان يلعب بالمخيلة بالشعوذات وبعض القضايا. وبالمناسبة قضية المقامات الروحية مش خاصة بالمؤمنين والمتدينين ولا خاصة بالمسلمين أصلا، ورح يجي البحث إن شاء الله، رح أعقد لهذه القضايا. لكن ما يهمني من أهم الأمور التي يشوش في أذهان العامة بها وهي أول محور بدوش حكي كثير
ملمات.
لا قبل هودي كلهم، هودي كلهم بدي أعقد لهم حلقات إن شاء الله.
الصور.
من أهم الأمور كثرة التشويش علينا بروايات ضعيفة.
جميل. وينسبوها إلى الشيعة
وكيف وأن بعض الروايات الضعيفة منافية لروايات صحيحة.
جميل.
لا وبعضها موجود قد يكون بمصادرنا
بس ما نعمل فيها
وكتبنا. نحن ما قلنا مثل البعض بأن كل ما في كتبنا صحيح. حركة بسيطة لبعض العلماء قالت كل ما في الكتب الأربعة كمان مش كل ما في الكتب
صحيح.
واجه علماءنا أشد مواجهة أن الأحاديث كلها تخضع للنقد السندي وتخضع للبحث، حتى من يعتمد منهج الوثوق لا يقول بالوثوق بكل الروايات
بالمطلق
بخصوص روايات خاصة.
نعم.
هذا منهج المحققين والأعاظم من علمائنا، منهج مراجعنا.
نعم.
هذا منهج الإمام الخميني الإمام الخوئي، هذا منهج أساتذتهم، هذا منهج تلامذتهم.
صحيح.
هذا منهج مذهب أهل البيت.
صحيح.
يجي إن شاء الله البحث بالتفاصيل رح يجي بتحصين الدين. لأني بدي أذكر نماذج من أساليب الانحراف وأهل الانحراف.
جاي.
لكن أقول بكلمة واحدة موقف مذهب أهل البيت صلاة الله وسلام عليه أن أي حديث ضعيف سواء كان من مصادرنا أو مصادر غيرنا لا يثبت معرفة ومنهج ديني في أي مسألة من المسائل
مهمة.
الدينية بما فيها
العقيدة.
بل من أولوياته المسائل التي ترتبط بالإمام المهدي
العقيدة
أنا لا أثبت علامة ظهور برواية ضعيفة
عظيم
لا أثبت مقاما دينيا لأحد برواية ضعيفة أبدا
ولا أثبت
ونحن عندما قبلنا بيماني خل أقولها بصراحة
يلا.
في فكرنا الديني وقبلنا بخراساني وقبلنا بأنه سيكون
واضح
وقبلنا لا لأن هؤلاء نواب خاصون عن الإمام المهدي
لا.
أبدا وسيأتي إن شاء الله لأن البعض عندما يدعي الآن سفارة يدعي بحجة أنه يقول أنا اليماني البعض قد يطلع لي بكرة ويدعي ويقول لي أنا الخراساني بعض المحسنين الظن اللي بيطبقوا قد يطبق لي على اليماني الشخصية الفلانية وعلى النفس الزكية الشخصية الفلانية وعلى وبالمغرب السفيان الشخصية الفلانية أقول ليس عندنا ولا رواية واحدة تقول إنه اليماني بيطلع وبيقول لهم أنا وكيل الإمام أو سفير الإمام
جميل
كل الروايات تقول إنه الخراساني يتبع لأن رايته راية هدى اليماني يتبع لأن رايته راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم يدعو مش لأنه وكيل صاحبكم أو سفير صاحبكم
ما فيه
جيد إذا كان الأمر على هذه الطريقة بسأل أنا لما بيقال اليماني اتبعوه لأن رايته راية هدى أنا كيف بدي ميز اليماني إذا هو اليماني والله مش هو
عظيم
من خلال الهدى
صحيح.
أي هدى الذي هو يأتي به أو الهدى الذي نعرفه حسب موازين مرقصة أهل البيت
عظيم.
قطعا الثاني
طبعا
لأنه إذا جاء بهدى ثبت لي أنه هو حتى نعرف بهدى طيب. ثم هذه فكرة يأتينا بهدى وين عندنا هدى غير الهدى الذي نعرفه ما عندنا هدى
صحيح.
ها؟
جيد
إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول عندنا مقاييس نحن للهدى يعني الآن نحن إذا اتبعنا مرجع من مراجعنا أو عالم من علمائنا في الحرب أو في السلم في الفتوى إلى آخره لماذا نتبعه؟ نتبعه لأننا نعرف موازين الهدى وعلى أساس هذه الموازين نتبعه
صحيح
وقد يكون فتواه أخطأ بها لأننا مخطئة
صحيح.
ولذلك مراجعنا يختلفون في الفتوى
صحيح.
يجتهدون قد يصيبون وقد يخطئون لكن خطأهم مبرر لأنهم بذلوا الوسع بحسب الأدوات المعرفية
عظيم.
الفقهية بدرجة
عظيم.
كاملة
عظيم.
وحتى في القضاء الآن القاضي قد يصيب وقد يخطئ حتى المعصوم الذي لا يخطئ قال إنما أقضي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات وربما كان أحدكم ألحن بحجته من أخيه فمن اقتطعت له من أخيه
الله
إذن هذه موازين المهم أن
لا يمكن تلعب بها ولا تلعب معها
على هذا الأساس رواية ضعيفة نحيفة من هنا من هناك
مهملة.
نحن لا نقبل أنا ما أقول كذب خليني نكون واقعي
عظيم.
لا أقول هذه مكذوبة لكن ليست حجة
ما في أخذها
إني يجي شوش الساحة الإسلامية الفكر الإسلامي الفكر الديني
العقيدة
أحسن أمر له مساس مباشر بأهم عقيدة حيوية فعلية
طبعا
من وهي عقيدتنا بالإمامة بالإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم فضلا عن كونه أمر له علاقة بأهم أمل يعيشه الناس منذ قرون وقرون وقرون وبالأخص شيعة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم يرتبط بالخلاص يرتبط بالإمام المهدي تأسيس دولة العدل الإلهية هذا أمر مفروغ عنه في مدرسة أهل البيت ومسدود وموصد دونه الباب
بضرس قاطع وكعب عال الشيعة لا يخافون علماء الشيعة حراس العقيدة
الأمر واضح
نحن مسلم به
أنا قبل أن تختم الحلقة
معدي أنا
قبل أن تختم الحلقة أعد إخوتي إن شاء الله وأخواتي أن نتحدث عن أساليب الانحراف
ميل.
في دعوة السفارة والمقامات التي لها ربط بالإمام المهدي
ما أحوجنا إليها لتوضيح
لأن عندنا أساليب متعددة بعضهم بيقول لك كرامات ومنامات ومعجزات وإلى آخره بعضهم بيقول لك أنا فكرة حق إيه في يماني حق ما في شك بيقول لك أنا اليماني أو نحن جماعة اليمانيين بتقول له يا أخي اليماني من اليمن بيقول لك والله أنا طلعت لك من العراق بس أنا أصلي من اليمن
مثلا
أو اليماني بيقول لك هذا اسم رمزي هو مش واقعا كذا أو بيقول لك اليماني والله من لبنان من جبل عامل. ليش؟ لأن قبيلة عاملة أصلا من اليمن. هذه أمور ما بتمشي مولانا. على الشيع الحاذق شوي ما بتمشي من هنا. لكن حتى نخلي الأمور تثبت أفئدتنا وأفئدة أهل الإيمان أكثر، بدنا نتعرض لعنوان، عنوان من العناوين إما التي استخدمها ويستخدمها من يدعون
المقاومة والصفوة،
أو التي يمكن أن يستخدموا حتى نستبق الأمور. لأن نحن عندنا أكثر من قضية دعاوى شخصية، صارت القضية خطيرة الآن. الآية في بعض سياسات دول العالم الكبرى والذين يدورون في فلكها، مراكز الدراسات قام بها خبراء نفس كبار رجال أمن في العالم، تخطيط في وقت قام فيه شيعة أهل البيت صلى الله وسلامه عليهم، قاموا أسسوا دولة لهم، أسسوا كيانات لهم لتخريب عقيدتهم بإمامهم. أحد أهم حيويات الفكر الديني والنهج الديني والثوري في مدرسة أهل البيت هو قضية الإمام المهدي وظهور الإمام المهدي، إلى جنب القضية الحسينية والكربلائية. وأحد أهم صمامات الأمان، بل هو الأهم على الإطلاق، لحفظ هذين خط الحوزات لحط الفقاهة الدينية. فالآن المراقب تشتغل على تخريب هذا الثالوث المقدس
إذا استطاعوا،
وأن لهم إن شاء الله،
وأن لهم كل مدعي وفضيحته الله،
والله متم نوره
ولو كره. أسمحت شيخ، كل مدعي باللزم فضيحته معه،
واضح
أبدا.
جربناهم ووعيناهم
صحيح على أي حال،
ولازل
يعني كمان بدرس
ونحن لهم بالمرصاد على
الخط. على تعبيركم مذهب أهل البيت، مذهب مدرسة أهل البيت مدرسة الحق، لا يخشى عليها طلابها يعني متهنون أشداء على الكفار رحماء بينهم
إن شاء
ذو علم. أشكر لك هذا اللقاء الطيب، مبحث جديد يجمعنا إن شاء الله أيضا، وأيضا ضمن فلسفة الغيبة والأبحاث المهمة. وأنا متشوق جدا حقيقة لما نعاني من مدعين ومن البسطاء الطيبين اللي بيتبعوهم بطرق من عن طريق القلب الطيب والترابية الموجودة. أعزائي المشاهدين، في الختام لابد لي من إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية الباحث والمحقق سماحة العلامة الشيخ حسان السويدان على هذا البحث القيم المعنون بموقعية الفقاهة في الغيبة الكبرى، تفضل به ضمن هذه السلسلة حول الإمام المهدي الموسوعة، هذه السلسلة الموسوعة. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل. أنا أنور علي نجم النقش وفريق العمل كلنا نشكر حسن متابعتكم.